عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب يحمي الفارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك
الثانية عشرة ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة والبداية من عناوينها الرئيسة. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام. وقال روحاني إن هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية، أولاهما عسكرية والأخرى اقتصادية، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني ألحق الهزيمة بمن كانوا ينتظرون هزيمته. وأضاف روحاني أن أمريكا هزمت أمام إيران على الساحة الدولية وعزلت في مجلس الأمن حتى بين حلفائها التقليديين. وشدد روحاني على عزم طهران على إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية وبالتالي إحباط المخططات الصهيونية والرجعية المتواطئة مع المتطرفين الأمريكيين. شددت الخارجية الصينية على ضرورة عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران من دون شروط مسبقة وفي أسرع وقت ممكن، مع رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وعلى الكيانات والأفراد. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الوضع وصل في الوقت الحالي إلى منعطف دقيق بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي. وطرح المسؤول الصيني في هذا الإطار أربعة اقتراحات، أولها التمسك بثبات الاتفاق، والثاني تعزيز العودة المبكرة لواشنطن إليه، والثالث تسوية الخلافات بشكل عادل وموضوعي، وأخيرا التعاطي بشكل صحيح مع قضايا الأمن الإقليمية. تزامنا مع ذكرى السنوية الأولى لاستشهاد بطل الحرب والعمار الفريق قاسم سليماني، دشنت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية أكثر من 3100 مشروع تنموي في المناطق النائية في البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على اعتاب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وتحت شعار الحاج قاسم نصير المحرومين، تم تدشين وتسليم 773 وحدة سكنية وتقديم 1470 جهاز عرس للأزواج الجدد ومليوني حزمة دعم معيشية، إضافة إلى مئات المشاريع التنموية الأخرى من قبل القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، فإن مساعدة الفقراء والمحرومين هي من أولوياتنا، ونخطط لهذا الأمر باستخدام جميع طاقاتنا. ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يجب علينا أن نضاعف مساعينا، الأمر الذي يشدد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما.
وإلى جانب الحفاظ على أمن البلاد، عملت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية على مواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدمت خدمات متعددة وسخرت جميع إمكانياتها لإغاثة ومساعدة الشعب، خاصة في الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد، ودشنت مشاريع مختلفة للإعمار والخدمات والتنمية في إطار محاور مختلفة تشمل البنى العمرانية وتوفير فرص العمل وكذلك المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية.
إن موضوع نصرة المحرومين والمستضعفين يعد من المواضيع الأساسية، ونظرا لاستقرار القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في الأماكن والمناطق الحساسة، فإن هذه القوات دوما تكون سباقة في هذا الشأن، وقد وقعنا اتفاقية وتم تنفيذها بشكل كامل، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى لمساعدة الشعب بشكل أكبر وأوسع وأسرع.
وقدم حرس الثورة الإسلامية في جميع المحافظات أنواعا مختلفة من الخدمات في مجالات عدة، ووضع جميع إمكانياته لتنفيذ المشاريع المختلفة بحسب الخطط المرسومة خدمة ومؤازرة للمواطنين.
تاسيا بالفريق الشهيد قاسم سليماني الذي كان دائما سندا للمستضعفين، حضر حرس الثورة الإسلامية بكل قدراته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني بالدعم والمساعدة.
أعلنت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحفي لها إنها ستعلن رسميا عن تفاصيل وتوقيتات هذه المناورات وفق مقتضيات الميدان، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية. وأضاف البيان أن هذه المناورات العسكرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتجسيدا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاجا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زري تطبيع حكومة المغرب علاقاتها مع الكيان الصهيوني سقطة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربية، داعيا إلى تصحيح هذا الخلل حفاظا على مكانة المغرب وتاريخ الحزب. بدوره قال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق: أصابنا خذلان كبير بتوقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية للاتفاق، والذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي مشرف. ووقع العثماني على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتضمن تطبيعا كاملا للعلاقات بين المملكة المغربية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحضور وفدين أمريكي وإسرائيلي في الرباط. حول تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني نستمع إلى الحوار التالي مع عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة.
ما جرى ليس تطبيعا، الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي من إسرائيل يقوم على المقاطعة، وباعتبارها دولة عدوة تحتل أرض فلسطين، وباعتبارها تحتل الجولان وأجزاء من لبنان. العلاقات الطبيعية تفترض مثل هذه المقاطعة. ما جرى الآن هي خطوة غير طبيعية، وبالتالي لا يصح أن نطلق عليها عبارة التطبيع. هي بتقديري تندرج في إطار مشروع جيوستراتيجي متكامل يشكل المسار الإقليمي من صفقة القرن، التي تقوم على المعادلة التالية: لم تعد إسرائيل هي الخطر الذي يواجه المنطقة العربية ومصالح الأنظمة العربية. الخطر بات يأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن حلفائها وشركائها ومن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وبالتالي نحن أمام قيام حلف أمريكي إسرائيلي عربي يستهدف قوى المقاومة ويستهدف إيران ويستهدف سوريا ويستهدف العديد من القوى التي ترفض الانصياع للتحالف الأمريكي الإسرائيلي والحريصة على مصالح شعوبها وعلى ثرواتها وعلى استقلالها وعلى سيادتها على أرضها. أنا أقرأ الخطوة المغربية بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن الآن نرى أن إسرائيل امتدت من المحيط أي المغرب إلى الخليج أي دولة الإمارات والبحرين وإلى القرن الأفريقي أي السودان، وهذا انقلاب في المعادلات السياسية الكبرى.
كان ذلك الحوار مع عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة. أكد عضو المجلس النواب العراقي نعيم العبودي أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عناصر شركة بلاك ووتر المدانين بقتل عراقيين هو فضيحة كبيرة. وقال العبودي أن هذا العفو يؤكد بأن أمريكا لا تحترم القانون، داعيا الحكومة العراقية لاتخاذ موقف حازم وواضح بهذا الشأن. من جهته أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن محاكمة واشنطن لهؤلاء القتلة لم تتم بسبب ارتكابهم القتل، بل لمخالفتهم قواعد الاشتباك وعدم التزامهم بمعايير عمل الشركة والقانون الأمريكي. يشار إلى أن عفو ترامب شمل 4 عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر قتلوا 14 عراقيا بدم بارد في بغداد عام 2007، كما شمل العفو عددا آخر من المجرمين. للمزيد من التفاصيل حول عفو ترامب عن الأمريكيين المتورطين بدماء العراقيين إليكم هذا التقرير.
في الشهر الأخير من ولايته يطوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحته الرئاسية بإصدار عفو عن 15 شخصا متورطا بارتكاب جرائم قتل إنسانية وأخرى عنصرية وسياسية ومالية. العفو شمل 4 جنود قدامى و4 حراس تابعين لشركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر أدينوا بارتكاب جرائم قتل ومجازر أودت بحياة 17 مدنيا عراقيا بينهم أطفال، وأصابت أكثر من 20 آخرين بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد عام 2007. وكانت محكمة أمريكية قد دانت البعض منهم بارتكاب الجريمة بدافع الكراهية العميقة لكل العراقيين. وكشف ممثلو الادعاء أن المتورطين بالجريمة احتفلوا في البداية بإطلاق النار مع ما سببه من دمار وخسائر بشرية. وعلى الرغم من ذلك تعمد ترامب إصدار العفو عن هؤلاء المجرمين في إشارة إلى دعمه لمرتكبي المجازر والجرائم العنصرية، ضاربا بعرض الحائط القيم البشرية وحقوق الإنسان التي تدعيها إدارته. ولم يقتصر عفو ترامب على المجرمين العنصريين، بل شمل أيضا المتجاوزين للقوانين، ومن بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابا دوبلوس المدان بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2017. كذلك عفى ترامب عن إليكس فان دير زوان المدان بتحقيق المستشار الخاص بروبرت مولر بشأن التدخل الروسي الذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحق لأسباب سياسية، وعن النائب الجمهوري السابق دانكان هانتر المعروف بمناهضته للعرب والمسلمين والأقليات والذي أقر بإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية السابقة، وعن النائب الجمهوري السابق كريس كولينز الذي اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك خفف ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق ستيف ساوكمان الذي أدين بغسل الأموال والتآمر وتهم أخرى تتعلق بمخطط الاحتيال على الجهات الخيرية المانحة. كما خفف العقوبات جزئيا أو كليا عن 5 أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة. ومن المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة جديدة من قرارات العفو الرئاسية للمقربين منه قبل مغادرة منصبه رسميا.
انطلقت الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لجريمة الإرهاب الأمريكي باختيار قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما. أعلنت عن ذلك مديرية الإعلام في هيئة الحج الشعبي مشيرة إلى بدء الحملة الإعلامية لتغطية الفعاليات الرسمية والجماهيرية آخذة بنظر الاعتبار السياق الزمني لجريمة مطار بغداد وما سبقها ولاحقها من أحداث. الفعاليات التي ستقام تحت شعار الشهادة والسيادة تخليدا لرمزية القادة الشهداء وتضحياتهم الكبيرة طيلة سنوات الحرب على داعش ستستمر لعدة أيام. وتتمثل بتنظيم مسيرات واحتفالات تأبينية وفعاليات ثقافية وفكرية في داخل العراق وخارجه بحضور اللافت لوسائل الإعلام العراقية والدولية. انتقد النائب البحريني مهدي صالح بشدة برلمان بلاده معتبرا أنه عاجز عن حل مشكلة البطالة والوظائف، مضيفا أن المواطن البحريني يصرخ بأنه يريد وظائف ومن الظلم أن تعاني الناس من ذلك. وشدد على أن مجلس النواب البحريني يفترض به أن يكون منصة تشريعية لمراقبة أداء الحكومة ويعمل على وضع جملة من التدابير لحل حالة بعض الأزمات العالقة. حول هذا الموضوع نستمع إلى الحوار التالي مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.
احنا قاعدين نقول ان الناس تبي وظائف، وقفوا الناس بحاجة الى وظائف، ان كانت في الحكومة او كانت في القطاع الخاص. على الحكومة ان تفتح ابوابها لتوظيف البحرينيين وبحرنة الوظائف في كل القطاعات.
شكرا زاد.
تعب، مو بس احنا تعبنا، الناس تعبانة ترى. احنا والناس تعبانين، قاعدين ننقل صوت الناس. انتم حاطين مجلس النواب ليش؟ مو عشان تسمعون صوت الناس.
تعليق على هذا المقطع، في كثير من يعني يتحول مجلس النواب من المفترض ان يكون منصة تشريعية تساعد، اولا تقوم بدور معين في رقابة اداء الدولة وأداء الحكومة، وتعمل على وضع جملة من التدابير التشريعية تساعد في حل حالات بعض الأزمات العالقة. كما نشاهد في مثل هذه الحالات لا تختلف منصة مجلس النواب عن منصة تويتر فاقدة للتأثير، وهذا ما يحدث في كثير من القضايا. من يراقب أداء مجلس النواب يشاهد هذا النوع من الخطاب بمعزل عن هذا الحالة من الاستجابة، مناشدة الحكومة، مناشدة الملك وغير ذلك. حتى لو كان الصوت مرتفع، نتحدث عن النتيجة، مجرد تنفيس، ولكن هل هنالك تدبير تشريعي؟ هل هنالك تدبير رقابي معين؟ لا يوجد. هذا موضوع. الموضوع الآخر، مسألة بطالة وبحرنة الوظائف البحرينية مرتبطة بطبيعة بناء الوضع السياسي العام في الدولة. يعني أحد المشاكل الأساسية في موضوع الأجانب، على سبيل المثال استمرار توظيف العناصر الأجنبية في القطاع الأمني، لو كان هنالك اتجاه إلى دمج البحرينيين على سبيل المثال في القطاع الأمني بعد إخضاعه إلى الإصلاحات، أي أن يتم إصلاح القطاع الأمني ويكون طبعا هنالك تغيير سياسي جذري، هو الغرض الأساسي أن تضمن الدولة الولاء السياسي للموظف. ولذلك منذ إنشاء المنظومة الأمنية ولغاية اليوم كان يتم الاعتماد على الأجانب.
كان معنا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش. حذر خبراء الصحة في اليمن من تزايد إحصاءات وفيات الأطفال اليمنيين جراء انهيار النظام الصحي الناجم عن حصار العدوان السعودي الأمريكي على البلاد. وأشار هؤلاء الخبراء إلى حاجة ألف الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية والمعوقين للعلاج في الخارج، وأضافوا أن هناك ألف الأطفال ولدوا والموت يتهددهم ما لم يحظوا برعاية طبية عاجلة. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بعد انتهاء لقائه مع رئيس الجمهورية ميشيل عون: نحن نحتاج إلى حكومة من اختصاصيين كي نوقف الانهيار في لبنان. وأضاف الحريري: أتمنى أن تكون هناك حكومة، ولكن لا تزال هناك تعقيدات، ولكن أن هناك وضوحا في المشاكل السياسية الموجودة. وفي باقي أخبار النشر، أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن بلاده جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع أثيوبيا، موضحا أن المضي قدما في الحوار مرتبط بترسيم الحدود. وأشار الوزير السوداني لأنه مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع أثيوبيا يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الأثيوبيين للأراضي السودانية، فيما أكد أن الجيش استعاد مساحات واسعة من أراضي البلاد. هز انفجار مدينة بالتيمور الأمريكية مما تسبب بإصابة 10 أشخاص، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الانفجار وقع في مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغاز والكهرباء. وقالت هيئة إدارة الأطفاء أن جميع الجرحى في حالة خطيرة. أكد وزير الخارجية الروسية أن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده سيأتي لاحقا. وقال سيرجي لافروف إن أمريكا تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي ردنا ليس فقط وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الروسي أن الدولار يقع ضحية لسياسات عقوبات واشنطن تجبر هذه السياسات اللاعبين العالميين على التخلي عن العملة الأمريكية والتحول للعملات الوطنية في التجارة. وقال زابوتكين أن الاستخدام الفعال لنظام العقوبات من قبل واشنطن في السنوات الأخيرة يقوض بشكل خطير موثوقية الدولار كوسيلة للادخار والمدفوعات. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الروحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. الصين تؤكد ضرورة إسراع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. وفصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 29. عند الساعة 1:27 تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة، بعد ذلك يأتيكم لآلئ ودرر. في الساعة 2:10 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:43. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 2:50، يليه تأملات في شرح دعاء السمات. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 3:09 وعلى مدى 40 دقيقة. أدب شرعية لحياة طيبة في الساعة 3:53. عبر من سير عباد الرحمن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:06. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لحضراتكم تلاوة معطرة بعطر الكلام الإلهي المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور، حيث يبدأ تلاوته المباركة من بداية سورة القيامة حتى نهاية الآية 19 من السورة نفسها، ولكم منا وافر الدعاء وخالصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا
them. إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية، وسنكون مع صوت رائد المنبر الحسيني المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في محاضرته التي تحمل عنوان قصة مريم العذراء سلام الله عليها والدروس المستوحاة منها. نترككم والمحاضرة الإسلامية وصوت المرحوم الشيخ أحمد الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه. القصص الموجود بالقرآن الكريم من أول أهداف أن يطرح عظات وعبر في تاريخ الهيئة الاجتماعية. يعني القرآن الكريم ما عنده حرص على أن يذكر بعض الأحداث التاريخية لمجرد أن يعلم الناس مضمونها، مثلا أنه صارت هيك حادثة، لا، أكو بيها عظة وعبرة. أولا كل قصة يستعرضها القرآن لازم أكو بيها تربية، بيها تجربة يستفيد منها المجتمع يلا يطرحها، وإلا مو كل قصة يمر بيها القرآن الكريم يريد لمجرد مثلا الجانب التاريخي ذكره، لا، فقطعا لوجود عظات وعبر. وسيمر علينا خلال البحث إن شاء الله هذا المعنى. القصة تتناول حالة من الحالات اللي تمر بيها نصف الأمة. طبعا احنا نعرف ان من اهم رغبات المرأة ان تكون ام، ما في شك ان مسألة الامومة تستأثر باهتمام المرأة. يعني المرأة اصلا ما ترى لها وجود اذا ما تقوم بها الدور، دور الامومة، اذا ما ترزق باطفال. هذا الجانب بطبيعة الحال إلى مضاعفات، من جملة مضاعفات ساعة الولادة. ساعة الولادة هاي من الساعات اللي تمر على المرأة وهي ساعة صعبة جدا، يعني ساعة في واقع الأمر لو ما أصبع السماء في تخفيف الألم عن المرأة، وإلا هي ساعة غاية بالشدة. زين، الآية اجت تستعرض هاللحظات اللي مرت على مريم عليها السلام، وبالضمن ذكرت لنا القصة، وسنشوف شنو موضع العظة والعبرة في خلال هذه القصة. طيب، اولا النخلة، وهزي اليك بجذع النخلة. النخلة شجرة التمر التي تسمى العجوة. طيب، ورد بالروايات اكرموا عماتكم النخل. ليش عبر هالتعبير؟ لما يمرون المفسرين بهالرواية يقولون عندما امر الله عز وجل بان نكرم عماتنا النخل لاسباب. السبب الاول انه عبر عنها بانها عمتنا أنها هابطة مع آدم من الجنة، يعني نستفيد من الرواية أنها من ثمار الجنة، نستفيد من الرواية نعم أنها من شجر الجنة، لأن لما تكون من شجر الجنة تحمل خصائص. شنو هالخصائص؟ طبعا الباري عز وجل ما يعطي لواحد شيء، ما ينعم على واحد بنعمة إلا يكون هالنعمة لائمة، أكو بيها مواءمة بينه وبينه. خنشوف شنو المواءمة بيننا وبين النخلة. يعني لا ننسى احنا لما ندرس مجتمعنا، مجتمعنا وخصوص مجتمع الجزيرة العربية، مجتمع الجزيرة العربية يريد واحد يعطيه نعم، وهو ما يريد يعطي، هو يريد يأخذ ولا يعطي. يعني انت اشبعني اكسني اقضي حوائجي وانا شابع خمول غالبا. يعني على الاكثر هاي ظاهرة، ظاهرة الكسل، ظاهرة الكسل اللي احيانا قد نلبسها ثوب اجتماعي. شلون نلبسها ثوب اجتماعي؟ انا ما اشتغل هاي الشغلة ما تناسبني نعم، انا اذا الله يندني مثل ما يندني بالموت يندني بالرزق، انا اش دعوة الهط على الدنيا؟ الدنيا ما تستاهل، يكفيك منها رغيف. يقوم يطيها ثياب من هالنوع، يطيها تبريرات نعم من هالنوع. هو في واقع الامر يريد ان يأخذ ولا يعطي، والنخلة بيها هالصفة، النخلة تعطي ولا تأخذ، ما نتعب عليها بشيء ابدا، ما تكلفنا بشيء، تعطينا وما بيها اي ثكة. وبعدين اي عطاء يعني عطاء لا حدود له، جدعها بعطاء، شعفها بعطاء، خوصها بعطاء، ثمرها بعطاء، تنبه لي، كل شيء فيها عطاء، وبنفس الوقت ما تكلف، بنفس الوقت نعم ما بيها تكليف، جميلة بالشكل، في نفس الوقت هي تعتبر غذاء كامل، الى جانب كونها غذاء كامل هي رصيد. يعني البلدة اللي بيها نخلة ما مرت بمجاعة. ارجع الى تاريخ الشعوب، الشعوب اللي عدها نخل ما مرت بادوار مجاعة، اللي مرت بادوار مجاعة الشعوب اللي ما عدها نخلة، نبه لي. اذا هي بيها خواص من ثمار الجنة النخلة. هاي اولا انها هبطت مع ادم فعبرت عنها الرواية بانها عماتنا، هاي ناحية. الناحية الثانية اكو بيها شبه للانسان، الانسان اذا ذهب رأسه يموت، والنخلة اذا ذهب رأسها تموت. نعم اكو جهات شبه بينها وبين الانسان، عبر عنها الحديث النبوي الشريف بانها عماتكم النخل وامر باكرامها. مو هذا اللي يعنيني من بعد هالمقدمة البسيطة توطئة للموضوع، خلي نعود الى مضامين الآية. اول مضمون قوله تبارك وتعالى: وهزي اليك بجذع النخلة. يقولون ان مريم عليها السلام قبل الحمل والولادة شنو كان ديدنها؟ كان ديدنها العبادة، منقطعة الى العبادة. يعني اوقاتها في الليل والنهار كلها موقوفة على عبادة الله عز وجل، فكانت تلازم دائما المعبد، تلازم المعبد للذكر للصلاة للقيام بالاعمال العبادية، هذا ديدنها. لذلك الله عز وجل قال: انت كنت مشغولة بي، انا لازم اوفر لك الرزق. مو شو تقول الآية؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. زين، فكان رزقها مكفول بحكم كونها مكرشة كل اوقاتها للانقطاع الى الله تبارك وتعالى. وللكون وين؟ الكون في المعبد، دائما هي في المعبد، لان اساسا امها نذرتها لتبقى في المعبد. يعني امها حنة عندما طلبت من الله عز وجل أن تحمل طلبت ولد، لكن الله رزقها مريم. قالت ربي إني وضعتها أنثى جن، ليش يعني قالت ربي إني وضعتها أنثى؟ يعني بدع لها رنت أشف بتعبير آخر، لأن كانت ناذر الوليد يخدم بالمعبد، وكانت تصور أن ذكر، والذكر ما تمر عليه الأدوار اللي تمر على المرأة. المرأة يمر عليها دور حيض، دور نفاش، تنقطع فيه عن العبادة، ما تقدر تخدم في نفس المعبد، فيتأشفت منها الناحية. زين، فكانت مريم في أيام طهرها وهي طاهرة دائما، لأن عبر عنها بالعذراء وبالبتول، لأن ما كانت ترى دما على كثير من الروايات. زين، فكانت نظيفة، كانت في المعبد. الله عز وجل يتكفل برزقها، لكن لما حملت بمريم هذا الحب والانقطاع والانغماش بالمحراب، فتقسم كبير منها تحول المن الى عيسى، قامت تعنى بعيسى عليه السلام برعايته بوده، يعني انصرف قسم كبير من حبها، قسم كبير من عنايتها انصرفت المن الى عيسى. فقالها الله عز وجل الان انا رجت الى الوضع العادي. الوضع العادي شنو هو؟ الى الكشف الطبيعي، يعني انت مثل ما تكشف الناس قوتها، حصل قوتك بالوسائل الطبيعية، باي وسيلة من الوسائل الطبيعية هذا. ولذلك قالها هجي، يعني كان ممكن بدون ان يكلفها بان تهز النخلة او ان تجتني الرطب او ان تسعى لذلك، أن يهيئ لها غذاها كما يهيئ لها غذاها سابقا، كلفها بالسعي. هاي ناحية. الناحية الثانية، أراد القرآن الكريم أن يصحح عندنا مفهوم. المفهوم شنو؟ هذا المفهوم السائد عند الناس. المفهوم السائد عند الناس أن اللي يندلنا بالموت يندلنا بالرزق. هاي موجودة الحكاية عندهم عند بعض. الواقع هذا تفكير خطأ. ليش خطأ؟ الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. صحيح يندن بالموت، أولا هو مو إحنا هو يندن بالموت، إحنا أجسادنا خلص تستنفذ، يعني فرصتنا بالحياة تخلص فنموت. أرجوك إذا منموت يعني شنو؟ بدقعد بالله فكر شوية، فكر بحل من الحلول. الآن لو قدر للبشر على سطح هذه الكرة أن لا يموت لمدة جيلين، تقدر تلقى لك شبر من الارض فارغ؟ ابدا، يمكن كل 100 يتصارعون على شبر من الارض. اي نعم، يعني المسألة من وجهة نظرنا شيء ومن وجهة نظر السماء شيء اخر. ثم الغلطة الثانية اللي يتصور ان من يموت انتهى، لا لا، الموت انت كل ما عندك انك تستلم وثيقة بتسليم الجسد الى التراب، هذا التراب اللي اعطاك جسد يسترد جسده، اما الروح ما اخذ طريقها لمكان اخر لان تعيش في مكان اخر. هذا اللي عليه مأثوراتنا الاسلامية واللي عليه الادلة العلمية، ان المسألة مو مسألة الموت ما يعدمنا، انما يفرق بين ارواحنا واجسامنا مو اكثر. زين، اذا لابد من تصحيح هذا المفهوم في أذهان الناس، أن الذي يعرفني بالموت يعرفني بالرزق. الآية الكريمة تقول لا لا، أنت إذا ما تسعى وما تجتهد ما ترزق، من الضروري أنك تحصل رزقك بالسبب الطبيعي، لأن إذا ما نستعمل الأسباب الطبيعية تتحول الأرض إلى مجموعة من الناس الذين لا عمل لهم وينتظرون من السماء أن تهيئ لهم ويحتاجون إليه، وهذا طبعا تفكير غلط. الله عز وجل استعمرنا بالأرض، يعني أمرنا بعمارة الأرض، عمارتها بها جوانب مادية بها جوانب معنوية، احنا مسؤولين أن نملأ كل أبعاد الفراغ حتى هذه الأرض اللي نحن عليها نعمرها. طيب، هذا المفهوم كون يصحح. ولذلك القرآن الكريم يقول هو هزي، يعني المسألة مو مسألة أنت قاعدة تنتظرين أن يجي الرزق، لا اعملي. كأن القرآن الكريم جل همه منصب هنا على تصحيح هذه الفكرة الخاطئة في أنظار الناس. أكو نقطة ثانية، هاي من اللي أثارها النقطة؟ أثاروها بعض المتزهدة. بعض المتزهدة إيش قالوا؟ قالوا أن العمل ينافي التوكل، أن الإنسان لما يريد يعمل معناه مو متوكل على الله، لأنه إذا يعمل ينتظر ثمار عمله، يعني معناه ما عنده توكل. هذا لو عنده توكل يترك العمل، حتى التوكل هو كافي يهيئ لمطالبه. هذا غلط، هذا غلطة كبيرة جدا، لأن الجهد لا ينا، يعني بتعبير آخر أن العمل ما ينافي الجهد، بالعكس، أن الإنسان يأكل من حلال ويضع ما يحصل عليه بحلال، هذا هو عين الجهد. هذا الجهد، الجهد أن تأكل الحلال، نعم، مو الجهد أن تتحول إلى كل على الناس أبدا. هذا في يوم الرسول صلى الله عليه وآله قاعد، وإجوا اثنين شايلين واحد، شايليه هو بدرجة من الضعف لا يقوى على الحركة، سألهم قالهم هذا منه؟ قالوا له هذا أخونا. قالوا مش بيه؟ قالوا له يا رسول الله هذا دأب كله من الصبح إلى الليل صلاة وصيام إلى أن وصل إلى درجة بعد لا يقوى على الحركة، هذا مشغول بعبادة، وإحنا الآن جبناه من المسجد راح نرجعه إلى البيت لأن وصل إلى حالة متردية. قال لهم النبي أنتم أعبد منه، أنتم هواية أعبد من عنده. الواحد من عندكم اللي يطلع يأخذ مشحاته أو يأخذ فاشة ويروح إلى العمل، أنتم هواية أعبد من هذا، لأن المفروض العبادة زين بعد إحراز الرزق. الإنسان النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. أرجوك أنا لما أتوجه إلى المحراب وأنا أعرف أن بيتي ما بي رغيف خبز، أصلا ما أعرف أقرأ ولا أعرف، نعم، أتناول جزء من مراسيم الصلاة، بالعكس، يعني إذا النفس إذا اطمأنت إلى إحراز قوتها أقبلت على العبادة. ترى هو هذا معنى الحديث النبوي الشريف، لولا الخبز لما عبد الله، يعني الإنسان إذا أحرز أن عنده خبز، عنده رغيف خبز، يقدر يقبل على العبادة بعبادة واعية بشكل واعي. أما إذا هذا ذهنه مملوء شعور بالفراغ، ذهنه مشغول ما يدري كيف يرجع إلى البيت، كيف يشبع أطفاله، بلا كلام أن في مشيش الحاجة إلى العمل قبل أن يقدم على العبادة. فالنبي يقولهم أنتم أعبد من أخيكم. هذا أول الأهداف التي أرادت الآية الكريمة أن تركزها عن طريق قصة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة. مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد الشعراء، يقول توكل على الرحمن في الأمر كله ولا تركنا في العجز يوما إلى عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنت ولكن كل شيء له سبب. فإذا الآية بها عبرة واضحة، بها عبرة واضحة تريد أن تصحح بعض المفاهيم اللي موجودة في أذهاننا، والتي مفادها أن الإنسان يأتيه رزقه عفوا. لا لا، الأمور مربوطة بأسبابها الطبيعية. زين، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شوية قبل أن أدخل في هذا المقطع أكو مقدمة لابد منها. الحقيقة عندما نزل القرآن الكريم المسلمين كانت وجوههم وين متجهة؟ متجهة للقرآن، يعني الواحد من عندهم بالنسبة إلى القرآن ينتظر أن يأخذ جميع حاجاته من مضمون القرآن. زين، يعني يريد طعام ولباس وحياة كريمة ونظام مطمئن، كل منين يستخرج يطلعها من آيات القرآن، يطلع تشريعها من القرآن، من هذا العطاء، عطاء القرآن. ولذلك بتلك الفترة اللي كانوا المسلمين موجهين وجوههم إلى القرآن، نبغوا عدنا جماعة أغنوا الدنيا بالنظريات العلمية. يعني مثلا نظرية الجاذبية أفرض، قبل أن يقول بها نيوتن الرازي قال بها وبرهن عليها، برهن بأن بالأرض قوة قاهرة تجذب الأجسام إليها. قبل أن يتنبه لها نيوتن نبهوا العلماء الإسلام. يعني مثلا نظرية النشوء والارتقاء، لاحظ أن فلاسفة المسلمين تنبهوا إليهم، ومنهم ملا صدرة. زين، نظرية النشوء والارتقاء على ما أذكر أحد العلماء الأمريكان وهو دروبير يقول إحنا هاي الآن تدريسنا إلى نظرية النشوء والارتقاء سبقونا إلى المسلمون العرب، كانوا يدرسوا عندهم في مساجدهم يدرسون هاي النظرية، وكانوا أبعد مدى وأوسع انتشار في تطبيقها. زين، طبقوها يقول قبلنا، قبل ما احنا نطبقها. يعني مثلا في ذاك الوقت تلقى الحسن بن هيثم ابن الهيثم يجيب نظريته مال البصريات، يقول ان الضوء والصوت اجسام مو كيفيات، ويبرهن عليها نظرية طبعا دقيقة ومطولة. زين، تلقى مثلا في ذاك الدور اللي كانوا المسلمين متوجهين بي او موجهين وجوههم الى القرآن، تلقى نظرية هشام ابن الحكم، نعم عنده نظريات علمية رائدة، جابر ابن حيان عنده نظريات كيميائية رائدة. تقعد حتى العهود اللي تقريبا من بعدها ثلاثة، يعني انا الفت نظرك مثلا على سبيل المثال لما تقرأ علم اليقين للمحدث الكاشاني، نعم تقرأ به نظريات غاية بالروعة، نظرية النشوء والارتقاء، نظرية يشرحها بصورة مفصلة ورائعة. ها هذول ايش وقت كان هذا اللون من العطاء؟ كان هذا اللون من العطاء عندما كانوا المسلمين موجهين وجوههم للقرآن، يقولون ان مصدر معرفتنا ومصدر حضارتنا القرآن، نطلع المعلومات. ولهذا يقول عبد الله بن عباس ان بالقرآن امور يفسرها الزمن. يعني لا تستعجلون، لا تتصور ان القرآن بس كتاب حلال وحرام، لا لا، الرواية واردة عن الامام الصادق سلام الله عليه ويرويها ملا محسن الفيض، يعني المحدث الكاشاني يروي عن الامام الصادق يقول ما الحلال والحرام في جنب العلوم بالقرآن الا قليل، القرآن اكو به معلومات اخرى غير موضوع الحلال والحرام. لكن المسلمين لما كانت عندهم، كان عندهم الاتجاه اني انا بعد ان اعرف ان مصدر حضارتي ورقي بالقرآن اتوجه اطلعها استخرجها، يعني اشغل ذهني. اللي صار شنو بعد ذلك؟ اللي صار بعد ذلك ان المسلمين بدأوا يتلقون من مصادر معرفة اخرى، مصادر معرفة دنيوية، اتجهوا الى مصادر المعرفة، وتصوروا ان مصادر المعرفة ستنهض بهم. لكن مع الاسف يعني من ذاك اليوم، من ذاك العهد اللي دار وجوههم عن القرآن الى الان، ما جاي نحصل لنا واحد مثل الرازي، ولا جاي نحصل لنا واحد مثل ابن الهيثم، ولا جاي نحصل لنا واحد نعم من نظراء هؤلاء على هالمستوى. ما في شيء. شنو السر بالموضوع؟ السر بالموضوع اننا اعرضنا عن ثروتنا. يعني لا تفهم من كلامي انا اريد اقول ان الناس تبطل مثلا ما تتطلب مصادر المعرفة، لا 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 ابدا. الحكمة ضالة المؤمن، اي طريق نقدر نحصل من عنده علم او نرفع مستوانا على مستوى الاقتصاد او الاجتماع، نعم، او الاخلاق، ما في اي مانع، لان الله عز وجل ما امرنا بان نحجر على العقول ولا نحجر على عقولنا ايضا، لا نتلقى المعرفة من اي مصدر. لكن اقول خلي نجعل القرآن رافد من هالروافد، نعود الى القرآن لنرى هل في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا أم لا. طبعا في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا، لكن لا ينبغي أن نبعد عنه، لأنه الآن احنا بعدنا عن القرآن. صدقني أن المتدين من عندنا الآن أكثر ما يشوي أن يقرأ لأربع خمس آيات للبركة بس، أو بعضهم يفتهم من القرآن أني أقرأ لسورة منه ثواب للموتى، هذا هو بس. وإلا القرآن بعطاء علمي، القرآن بمنهجية، القرآن بأداء يمكن أن يصنع المجتمع. هذا المعنى ما أصبح الواحد من عندنا يفكر به. أضعفوا ثقتنا بقرآننا، أضعفوا، وخصوصا المستشرقين لعبوا دور في هذا الباب دور مروع. يعني انت اذا تقرأ ما يكتبه بعض المستشرقين اللي يوصل الامر به الى درجة يقول انا اذا اقرأ القرآن اصاب بالغثيان. شلون يعني اصاب بالغثيان؟ يعني تقوم روحي تلعب، ما اعرف شنو اللي ما يعجبه هذا بالقرآن، ها؟ اللي ما يعجبه هذا المستشرق اللي يقول هالقول، أرد أقول له هو هذا اللي يخليك تصاب بالغثيان لو زواج الذكر من الذكر، ها؟ هاي حضارتك اللي تصور حضارة إنسانية؟ هذا الكتاب اللي يحمل أرقى المفاهيم الإنسانية، الكتاب اللي يستهدف بناء الروح وبناء الخلق وبناء الجسد، هذا يخليك تصاب بالغثيان؟ ها؟ واللي يصدر لك حضارة من النمط اللي ذكرته لك هذا ما يخليك تصاب بالغثيان؟ لكن أين المنطق من كلام هؤلاء؟ نبه لي. فواقع الأمر عن ذولا هالحملة وهالروافد من التشكيك اللي انبثت عندنا في مجتمعنا مع الأسف أضعفت ثقتنا بمصادر معرفتنا. زين، من بعد هالمقدمة خل أبين لك شنو ربط أن مرأة حامل تريد تضع ولدها يأمرها القرآن يقولها أكلي تمر، ليش؟ طبعا لما نقرأ احنا سابقا ما نعرفه، إجا العلم حللنا محتويات هالتمرة، شنو هي محتوياتها، وحللنا ما تحتاجه المرأة، وإلى هنا وضع يدنا على منبع من منابع المعرفة في القرآن الكريم. لأنه المرأة ايش تحتاج؟ تحتاج أولا إلى تحريض على الطلق، يعني في ساعة الوضع تريد محرض، هذا المحرض يدفعها لأن تضخ الجنين، واحد. من بعد التحريض تحتاج إلى قابض يمنع النزف، نزف الدم. من بعد تحتاج إلى تقليل من مضاعفات الولادة وتسهيل الولادة، والتمر يقوم بهذه الأدوار بأجمعها. الدور الأول التحريض أكو بيه مواد محرضة للطلق. أنا ما طبعا ما أريد أطفل على اختصاص غيري، أنقل لك آراء الأطباء لأن أنا مو اختصاصي هذا، ما أعرفه زين، لكن يقولون أن المواد التي فيه، نعم، مواد فيها تحريض على الطلق لضخ الجنين، وحدة. اثنين، أن هذا بي مادة غذائية كاملة، بروتين أكو بي، أملاح معدنية أكو بي، نعم، السكرين يعني الجلوكوز والقسم الثاني موجود بي، نعم، بي أكثر من هذا مادة تدفع الأمعاء لضخ ما فيها حتى تشاهل عملية الولادة. كل هذا موجود بالتمر، حيث كانت المرأة تحتاج إلى هذه في لحظات الولادة، الله عز وجل وجهها لتأكل من هذا الطعام الذي يتكفل بحاجات اللحظة، الحاجات اللي تريدها تلك اللحظة يتكفل بها التمر. يعني قلت لك مبدئيا لما نمر احنا نحاول نبحث عن العلاقة بين امرأة تريد ان تضع جنينها وبين امرها بان تأكل من التمر قد لا نهتدي، لكن اجى العلم ذللنا العقبة وارشدنا وكشف لنا أن القرآن الكريم يقوم على أسس علمية، مو مسألة مجرد كتاب بركة أو كتاب نهدي للموتى وهي هي، لا نبهت جه. إذن الآية أمرتها بأن تأكل من التمر، وهزي إلي